بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني الحديث النبوي اللي يحمل الإنسان من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى آخرين، هو هي الصفات التي موجودة التي يحمل الحديث إلى غيره وينقله إلى غيره. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. أحيانا يبقى واحد كافر كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كافرا في ذلك الوقت. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بالإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما سمع من رسول الله حال كفره، ولكنه أصبح مسلما وتابعيا، هذا ليس من صحابي، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو مسلم. والصحبة تكون إذا أدرك رسول الله وأسلم على يديه، فكل ما أسلم في زمن رسول الله وأسلم بعد وفاة رسول الله لا يسمى صحابي، إنما هو تابعي. ولكن هل يصح أن يذكر ما حمله وسمعه من رسول الله حال كفره ويرويه إلى غيره؟ نعم، لأن الفرق كان مو اسمه صحابي اسمه تابعي. نعم، كذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. في عليها رقم عن كل شيء ماذا؟ عندي هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المفوضة لإجماع السلف على عملهم في خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة. هذول كانوا صحابة صغار، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير بن العوام، النعمان بن بشير، هؤلاء من أحداث الصحابة وصغارهم، ومع ذلك أجمع السلف على قبول رواياتهم وإن كانوا صغارا. فدليل أنهم كانوا يحكيون يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. فمر معنى أن الاحتلام لا يشترط، يجب يكون صحابي صغير مثل محمود بن الربيع، هذا سمع رسول الله وهو عمره 5 سنوات لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، عمره 5 سنوات، لكنه يتذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم، رسول الله مجة في وجهه، فلذلك قالوا يعتبر فيه تمييز، يكون صغير مميز، فيجوز أن يخبر عن رسول الله ما سمعه إذا كان مميزا. لذلك ذكروا سن التمييز 5 سنوات، يجوز يكون أحيانا واحد عمره 50 سنة وغير مميز لا تقبل روايته، 5 سنوات ومميز تقبل روايته. لا معنى لتفصيله. وينبغي المبادرة، عنكم المبادرة؟ فهو المبادرة مو المباراة، المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. يعني المبادر والمسارع لأن نسمع الأولاد الصغار الحديث النبوي الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها في مدد متطاولة. الحكي عن يحكيه ابن كثير في عصره في القرن الثامن الهجري وما قبله، أن الصغير يكتب له حضور إلى 8-5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سمعا. حضور حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون الخامسة، فالأمر 5 فما فوق يسمى سماع. أما لو الحضور للبركة حتى يتدرب يتعلم، أما صار عمره 5 سنوات ومميز فيسمع الحديث وينقله إلى غيره. واستأنسوا، يعني مين أخذوا هذا الكلام؟ واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقد، يعني ميز نجة، نجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. فطالما روايات محمود بن ربيع مقبولة واعتبروا صحابي وما سمعه من رسول الله ينقله إلى غيره لأنه كان مميزا وعمره 5 سنوات، رواه البخاري عندي ورواه مسلم، ما بعد عنكم موجود، وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد في المسند، وتبويب الإمام البخاري عليه متى يصح سماع الصغير. نعم، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، الحضور قبل 5، من 5 فما فوق سماع، وفي رواية وهو ابن 4 سنين. هون عم يقول عن 7 4 سنين، قال الحافظ في الفتح: لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. أما 7 5 رواه البخاري، أما 7 4 ما في روايات صحيحة لقضية السماع ب4 سنوات. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني أي دابة، فكونوا يعرف يميز بين دابة ودابة معناها أصبح عنده تمييز يستطيع أن يميز بين كلام وآخر. فلذلك إذا سمع شيئا من رسول الله ونقله إلى غيره جاز ذاك التحمل. وقال بعض الناس ألا أرى، أما 7 5 سنين إذا كان مميزا هذا صحيح، لكن أي آراء أخرى بها. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة رأيك. وقال بعض 10، يعني أتمنى عليه 10 سنوات. وقال آخرون 30 سنة، أقواله. ولذلك تحت يعني مين إلا ما في عنكم، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال النووي في شرح مسلم إن التقييد 10 20 30 كذا أنكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي لنفسه، فقد يميز لدون 50، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. لذلك بسن التمييز يمكن أن يكون مميزا لما ينقل ولما يحمل من الكلام. إذا نيشد 10 20 30 آراء. ولذلك الحجة نحن عندنا حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري أنه عقل مجة مجة رسول الله في وجهه في بئر كانت في دارهم. قال الشيخ أبو عمر: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، هذا إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق من رجال الحديث وفاته 247. إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق وفاته 247. أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون. خليفة المأمون، المأمون هو عبد الله ابن هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد المأمون، المأمون العباسي أبو العباس، وفاته 218. عبد الله بن هارون بن الرشيد، نعم بن هارون الرشيد، قد حمل إلى المأمون ابن 4 سنوات، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي أن غير أنه كان إذا جاع يبكي، يعني ابن 4 سنين يبكي على رغيف الخبز، ومع ذلك قرأ القرآن ونظر في الرأي، دليل انه كان مميزا، يعني 4 سنوات ومميز، حفظ من القرآن وقرأ القرآن ونظر في الرأي وما يقوله العلماء، الا انه كان اذا جاع يبكي، هذا طبعا شيء فطري لانه لساته مو شبعان مثل عالمنا الصغير. هون لذلك عم نقول في عنا هلا رقم تحت اختلفوا، هذا كلام احمد شاكر في إعادة لما تقدم وزيادة، اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية. فنقل القاضي عياض، وعياض بن موسى اليحصلي البستي أبو القبل، وفاته 544. فنقل القاضي عياض، مشهور من علماء المالكية الكبار، عالم المغرب، أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع ب5 سنين أفضل من حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث إن يصح السماع من ابن 5 سنين لحديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري، وقد توفي رسول الله وعمره 5 سنوات. واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. قال النووي كل الصلاح: والصواب اعتبار التدليل دون مميز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا ولو بلغ 50. وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن 10 سنين، فإذا ما ذكر معناها ليس مميزا فلا يؤخذ الحديث عنه. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى وسمع. والحق أن العبرة في هذا لأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، إذن هذا هو المرجع له، إنه أن يكون مميزا، والسن ليس هناك فيه تحديد، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى ابن هارون الحمال، هذا من المحدثين الكبار، وفاته 294، موسى بن هارون الحمال، سئل موسى بن هارون الحمال، هذا أحد الحفاظ الكبار، متى يسمع الصبي الحديث؟
فقال إذا فرق بين البقرة والحمار أي أصبح مميزا هذا القول. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة فأنكر قوله هذا وقال بئس القول. فكيف يصنع لسفيان ووكيع ونحوهما؟ يعني دولي كانوا صغار وسمعوا لكنهم كانوا مميزين وكانوا من العلماء الكبار. سفيان الثوري من سعيد الثوري ووكيع دائما إذا أطلق وكيع فهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي. فقاتوا بأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. حبة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين بل المراد بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. يعني الصحابة كان الرسول قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب. لذلك لكان من الذين يكتبون يحسبون عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان أبو هريرة يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ ويكتب. ولذلك الكتابة ما إلى كمان على حسب واحد تدرب على الكتابة منذ الصغر أو لم يتدرب على الكتابة وكان حافظا في صدره. هذا ما له إيش؟ وإنما العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالدقه على كتابة الحديث أسد وأحسن. ترى يعني نعلمه للولد الصغير الحديث أول ولا الفقه؟ على كتابة الحديث أسد وأحسن. وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه مو شيئات انه مو مثلا اركان الوضوء اركان الصلاة نعم هي من علم وياها قبل الحديث. اما التوسع بالفقه لا يصير بعد ما تتعلم الحديث لا للتوسع فيه. فان الاشتغال بالحديث والتوسع او فان الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه بالكتاب والسنة في ضارب العلم. أول شيء يرى مبادئ فقه شلون توضع شلون يصلي أركان وضوء أركان الصلاة أركان الإسلام أركان الإيمان بعدين يتوسع في الحديث. إذن فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما. أصل الفقه من استنباط من القرآن والسنة. فلمن أرى طالب العلم شيء من الفقه ثم درس الحديث ثم نظر في الأدلة هي دليلها قوي دليلها ضعيف وهذا مثلا أصاب في هذا الإمام أبو حنيفة أصاب في الشافعي مالك أحمد هذا يجعله أنه يكون يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. يعني هذا على قدر يا موسى. طالب العلم أولا لمن سيبدأ في طلب العلم يكون مقلد ما يستطيع أن يعرف الأدلة أيهما أقوى. كذلك العامي عنا عامي لا يقرأ ولا يكتب هذا مذهبه مذهب مفتيه ليس له مذهب. فبيسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طالب العلم المبتدئ كذلك يكون مقلد، ما عنده إمكانيات إنه ينظر لدليل هذا ودليل هذا ويرجح هذا على ذاك. أما طلاب العلم الذين تمكنوا، يعني مثلا لما يكون في الجامعة في كلية الشريعة وعما يجوا الأساتذة ويدرسوا إنه الفقه المقارن، المسألة الفلانية قال فيها أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، دليل أبي حنيفة كذا، دليل الشافعي كذا، دليل أبي حنيفة إسناده ضعيف، دليل الشافعي إسناده قوي، هذا صار بده يعمل بالقوي من الأقوال، صار عنده معرفة. هذا يصير مو في أول طلب العلم، بعدما يدرس العلم قرأ شيء من القرآن من الفقه من الحديث من اللغة العربية، واستطاع بعد ذلك ذلك الأساتذة مثلا يتعلموا بالجامعات، هؤلاء ما يصير يكونوا متعصبين إن والله هذا مذهب حنفي، فبيشوف الأحاديث اللي ممكن يأيد فيها المذهب الحنفي، هذا مذهب شافعي بأيد الأحاديث اللي تقوي المذهب الشافعي. هذا بده يعمل بالقوة التي حصلت في الدليل بعد معرفة أقوال الفقهاء ويرجح منها ما كان أقرب إلى الدليل. أما طالب العلم الجديد لسه ما بيعرف يقرأ شيء، كمان هذا منع فيه سلاح للأخي على القرآن والسنة، فبيجي يكون طالب علم لسه آخذ كتاب صغير ما بيعرف غير كتاب سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ولا أبو حنيفة بلا كافي بلا مالك ولا أحمد، ما تسميلك عمو هذول الأحكام هي مأخوذة من الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد سفيان الثوري سفيان بن عيينة وأبو الأوزاعي وغيرهم. لذلك هذا المتنطع هلك المتنطعون، يعني ليه يتشدد بأمور ولا يعرف مداها ولا بيعرف أدلة أوراقها. أما لما يصير بيعرف ما في مانع، إن والله الرأي هذا أقوى عند الإمام أحمد بن حنبل وأخذ فيه، لكن ليشف عدم الطعن بالمزايا الأخرى. أما من يكون حنفي يطعن بالمذهب الشافعي لا يجوز. كمان هذا الإمام الشافعي من أقاد من الكتاب والسنة، ولكن قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ. الإمام أبو حنيفة اجتهد أن يأخذ من الكتاب والسنة، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، أنه بذل جهده في سبيل التوصل إلى الحق. لذلك لا يجوز أن نتكلم عن الأئمة في هذه المواضيع، وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا رسالة جيدة لهذا الموضوع، طالب العلم بيراها بإلا أنه هذول الأئمة اختلفوا مع بعضهم يعذرون لأنهم كانوا مجتهدين، مو كلهم اجتمعوا بالنصوص، فقد يكون واحد اجتمع بنص عام الآخر اجتمع بنص خاص، واحد اجتمع بنص ناسخ الثاني بالمنسوخ، وذلك يختلفوا مع بعضهم البعض. لذلك هذا دليل انه ينبغي ان نعذر الأئمة في اجتهاده، لكن ليس معنى ذلك انه نقلد تقليد أعمى، لا، كذلك انه نأخذ مباشرة من اول طلب العلم، بس ما بنعرف اللغة العربية، لم نعرف الحديث وأدلته ولا الفقه منين أخذوه، فبيجي نتعصب لشخص معين على غلط. نعم، ينبغي شو الكلام هذا حطوا عليه مطلب، كل طالب علم بده يرجع للكلام. وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. الرسول أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فلذلك لما يدرس طالب العلم اللغة والأدب يفهم النص، لذلك كل طالب علم يكون عنده معرفة باللغة العربية، عنده معرفة بشيء من الصرف، عنده معرفة شيء من النحو، عنده معرفة في المعاني والبيان والبديع حتى يستطيع أن يميز بين الألفاظ ومعانيها. ذلك الكلام هذا أحمد شاكر جيد أقوله. وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، أن اللغة وسيلة لفهم الإسلام، فإذا ما يعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ومعانيها. لذلك ليش أحيانا نلا مثلا في بعض طلاب علم خاصة الأعاجم أتراك باكستان هنود دائما يرجعوا لكتاب شرح مشكال المراضيع واسمه مرقاب المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، لأن هذا الكتاب هو أصل مصابيح السنة للبغوي، إجا التبريزي زاد عليه وقسم كل باب إلى ثلاث أقسام، الباب الأول بذكر الأحاديث الصحيحة، الباب الثاني الحسنة، الباب الثالث الضعيفة، طبعا على حسب نظره يعني هذا، هالكتاب هذا اللي هو اسمه مشكات المصابيح هي ملا علي القاري تركي الحنفي شرحه شرح بألفاظ الحديث وبيان معانيها، لذلك يكونوا فيه الأعاجم كثير لأنه عم يشرح معنى الألفاظ لغة ويعطي معناها، فبيصير يستأنف طالب العلم بالفهم في هذا الكتاب. أما هون عندنا الاعتبار طلاب العلم الذين يدرسون اللغة العربية ويعيشون في البلاد العربية فبيصير الفهم بالنسبة له أسهل من الأعاجم، لكن كله أسهل في الصعب، لذلك الأعاجم نبغوا لأنه بيصير عنده اهتمام بده الكلمة يفهمها باللغة العربية شو معناها، سؤالوا عنا بالصرف، سؤالوا عنا بالنحو، سؤالوا بالبلاغة، لذلك بيصير يفهم أكثر من العربي، لأن العربي عم يتكل على فهمه إنه هو رجال عربي بيفهم اللغة العربية، هذاك فهمان إنه ما يفهم لذلك عم يدرسها، عم يفهمها بصير يدرس الإسلام ليفهمه، فالعربي يتكل على عربيته وبيقوم بصير يمشي على طنبور ما عاد يعرف، لذلك بعد الطاقم معه. لذلك يعني حتى الإسلام يا أخوانا لا يتقيد بجنسية معينة. إمام البخاري من بخارى، مسلم أصله يعني هو من قشيع لكنه عاش في نيسابور تتعجي، أبو داود من سجستان، النسائي من نسا، ابن ماجه من قزوين، لذلك هذول أعاجم وخدموا السنة النبوية. مثلا من الفقهاء كذلك كثير منهم من كانوا من الأعاجم وخدموا الفقه الإسلامي، فلذلك الفقه الإسلامي واللغة العربية والحديث النبوي يؤخذ من أصوات العلماء سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، فإنما المفروض فهم النصوص والعمل بما فيها من أحكام. يعني العبارة جيدة جدا من الشيخ، وقال حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام، فقه الحديث كلام من الحديث، كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا لما بيشوفوا إن فيه حديث مثلا ما هو صحيح يجيبوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. إذا الصغاني سؤال عن هذا الحديث قال مفترى ملحون، مفترى على رسول الله، وفي لحن باللغة العربية، ورسول الله لا يلحن باللغة العربية، فهو إمام الفصحاء وإمام البلغاء عليه الصلاة والسلام. أقول وقد سبق في المقدمة شيء من كلام هذا ما أعطوا عندهم جوال حكيم وين اسمعوا لكان. وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ أحمد شاكر في بيان المنهج الواجب سلوكه على أهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنة وبعدا عن التقليد المقيت والعقلية القاتلة. قال ابن حزم فإن هؤلاء الأئمة قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم من قلدهم، وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم حول بأن يقلد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين؟ فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأنه صحابي. لكن مع ذلك قد يكون أحيانا صحابي وأخطأ، وهؤلاء أئمة وأخطأوا، لكنهم اجتهدوا، فالمجتهد له نصيب في اجتهاده، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم لأنه كاذب، ثم سائر من سمعه لأن نراه ينصر قوله بلغته، لذلك الذي ينصر كل قولة كل كلام يعني بلغته، لذلك الذي انتمى إليه وإن لم يعرف قبل ذلك. وهذا هو التقليد بعينه، أن ينصر القول من غير معرفة دليله. فإنما نرجع إلى هؤلاء الأئمة جميعهم، سواء كانوا من الفقهاء الأربعة وسواهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وربيعة الرأي وسفيان بن عيينة وغيرهم، هؤلاء من الأئمة الذين اجتهدوا. نرجع إلى أقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، ثم نأخذ إمتى لما نكون عندنا قدرة على أن نميز بين قول وقول بالأقوى دليلا أن لا نقلد شخصا معينا. هذا عم نحكي لهذه عنده أهلية، أما طالب العلم الجديد ما عنده الأهلية. يجي لهون شو وين صلنا؟ وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع. أول شيء طالب العلم بيسمع حديث من شيخه وبينقله لتلاميذه، هذا السماع أول شيء، لأنه الأقوى فيه السماع، بأن يكون أرفع العبارات سمعنا ثم حدثنا عبارات السماع والنقل أقواها سمعت الشيخ وقيل كذا، أما حدثنا جميعا أخبرني حدثني نعم إلي، لكن سمعت أقوى منها، أقوى من حدثنا وحدثني. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، أولاً نقول سمعت منه يعني أخبرنا جميعاً اللي كنا حاضرين مجلسه ودرسه. منهم حماد بن سلمة، نقول عنا حمادان، حماد بن زيد، حماد بن سلمة. على حماد بن سلمة وفاته 167. وابن المبارك، دائماً إذا أطلق ابن المبارك عبد الله بن المبارك وفاته 181. وهشيم بن بشير الواسطي وفاته 183. حون 206. وعبد الرزاق، إذا أطلق عبد الرزاق فهو صاحب المصنف، عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني وفاته 211. ويحيى بن يحيى التميمي، يقول يحيى بن يحيى الدار، لكن هذا التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري، لقيت يحيى بن يحيى التميمي هو الحنظلي أبو زكريا النيسابوري وفاته 226. وإسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم وفاته 238. وآخرون كثيرون قالوا يقول كانوا يقولون أخبرنا، عواصم سمعت يعني دليل أنه يجوز في قولهم أخبرنا ويجوز سمعته، لكن خلاف أنه أيهما أقوى. فعلى رأي الخطيب البغدادي أقواها سمعته، هل جايهود؟ قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك المبول بأخبرنا قصد الجميع والله أعلم. حاشية. إذن هون الخلاف بالقوة يعني ولا كله صحيح. حدثنا أخبرنا سمعت قال لنا ذكر لنا كله صحيح. حاشية قلت الكثير. فالذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني. فجح الحافظ ابن حجر في نزهة النظر يعني هو النكت يعني أنا سمعت أبلغ من حدثني، فعلل ذلك في قوله لأنها لا تحتمل الواسطة. سمعت لا تحتمل الواسطة ما أخبرنا قد تحتمل، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة، لذلك جاي معنى الإجازة أقل من السماع. ولذلك على هذا كمان إن سمعت أبلغ كما قال الحافظ البغدادي خطيب البغدادي، إنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشريك بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. كما كثير أخبرنا أني سمعت فأنه هو المقصود بالذات. الثاني اللوني أول واحد من أنواع تحمل الحديث الثمانية السماع. هلا الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء. واحد عرض قراءته على الشيخ أو الشيخ عرض كتابه على التلميذ فهذا من الأمور التي تؤخذ عند العلماء، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتابه وهو العرض عرض قراءته على الشيخ إما من حفظه أو من كتاب، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. عنكم شيء هوني قال في التدريب يعني قال السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ثبت عنه وهو أبو عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد. أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد وفاته 212. رواه الرامهرمزي عنه، الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد هذه أول من ألف في مصطلح الحديث وفاته 360 تقريبا. الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد وروى الخطيب البغدادي عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي 197 قال ما أخذت حديثا قط عرضا. هذا على رأي وكيع لكن غير جائز إن أخذ الحديث عرضا، لكن هذا آراء يعني. وعن محمد بن سلام، محمد بن سلام البخاري البيكندي وفاته 225 أنه أدرك مالكا، إمام مالك بعد مذهب المالكي مالك بن أنس الحميري أصبحي أبو عبد الله وفاته 197 كمان 179 والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يستفي بذلك يعني بالقراءة عرضا، فقال مالك أخرجوه عني وليس ما رضي ما اكتفى بالقراءة عرضا على الشيخ. انظر المحدث الفاصل والكفاية في المغيث العراقي. ومستند العلماء أنه مين اللي قالوا أنه الرواية عرضا على الشيخ من حفظه أو من كتابه أخذ بها العلماء وهي جائزة. مستند العلماء
قالوا كما هو في صحيحه
باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدثين، أخذ منها البخاري ما نصه. واحتج بعضهم في القراءة على العالم لحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أخذه عرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك القراءة عرضا على الشيخ أو سواء كان من حفظه أو من كتاب أخذ بها العلماء من حديث ضمام ابن ثعلبة، وهو في صحيح البخاري رقم 63. ذلك وجه الدليل من هذا الحديث هو أن الأعرابي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن القراءة عرضا، أو يعني المسألة الثانية لم نأتيها، الثاني من أبواب التحمل القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب جائزة. وهي دون السماع من لفظ الشيخ، سماع أقوى شيء، ثم القراءة عرضا على الشيخ من حفظه أو من كتابه. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، على رأيي أن القراءة عرضا أقوى من السماع، لكن لا، السماع هو أقوى. ابن أبي ذئب يكتب عليه محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن، وفاته 158. مالك بن أنس 179. أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150 وفاته. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن 158. وقيل هما سواء، يعني السماع والقراءة عرضا على الشيخ، قال ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول أن السماع أقوى من القراءة عرضا على الشيخ، وعليه علماء المشرق أن السماع أقوى درجين. في عنا هنا تحت رقم عنكم هذا، القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا بما يقرأ عليه أو يقابل على أصله الصحيح، لأن الشيخ حافظ الشيء عم يرد عليه الصالح، أو أنه عنده نسخة عم يضبط عليها الشيخ، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين في الطلب. قال الحافظ العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاتب أيضا، دخله السيوطي في التدريب وأقره، وهو عندي من حفظه. وقال الحافظ بن حجر في باب السور ينبغي تسريع الإنساب، أي إنساب الأصل والسور كلها، والشيخ يكتب الأصل والطالب يقرأ بيعرض عليه فبيكون عم يضبطه. والرواية عن الشيخ هذا أي إنساك الأصل بالسور كلها على الحفظ لأنه خوال، الحفظ قد يكون للإنسان، أما إذا في كتاب عم يضبط عليه هذا الخوال. والرواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي. وممن خالف ذلك وفي ما إن أنه وقي عليه العرض. قال ما أخذت حديثا عرضا قط. وحكى في التدريب القول لصحتي عن كثير من الصحابة والتابعين. سبحانه ثم قال ومن الأئمة يعني القائمين بالصحة صحة القراءة عرضا على الشيخ ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريف والليث وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري في خلق لا يحصون. يعني أجازوا الأخذ بالقراءة عرضا على الشيخ سواء كان من حفظي أو من سماعي. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال أدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماء. فاستدل الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير هذا ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام ابن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني سائلك فمشدد عليك ثم قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك. الحديث في سؤاله عن شرائع الدين فلما فرغ قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. يعني هو عرض هذا الشيء على رسول الله ورايح يعرضه على قومه. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه أي قبلوا منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد الحجاج عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له قال فقصه بما الله أمرك بها قال نعم. وقد عقد البخاري في ذلك باب في صحيحه في كتاب العلم هو باب باب القراءة والعرض على المحدث. وقال الحافظ بن حجر في الفتح الذي انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل الحق. أما الجمهور على إجازة القراءة عرض على الشيخ. وإيش هي بعدين من كمل إن شاء الله نعمل تحت طويل. حدث بها بالقراءة عرضا على الشيخ يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. كل هذا القراءة عرضا على الشيخ وهذا واضح لأنه قال قرأت قرئ وأنا أسمع. فإن أطلق هون فإن أطلق حط عليها لأن هذا القول وهو القول الثاني أن أطلق أطلق ذلك هذا القول الثاني اللي جاي معنا بعد منه الثالث. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك إمام مالك صاحب المذهب المالكي عالم المدينة والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري ويحيى بن سعيد القطان. إذا كنت حطوا الإمام مالك 179 وفاته مالك ابن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله البخاري محمد ابن إسماعيل 256 يحيى ابن سعيد القطان 198 الزهري 124 سفيان ابن عيينة ويمكن 182 سفيان ابن عيينة نعم. ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا بالقراءة عرضا على الشيخ. حدثني أو قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا في القراءة عرضا على الشيخ. ومنع من ذلك سمعته أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل 241 والنسائي أحمد بن شعيب النسائي 303 وفاته
وابن المبارك عبد الله ابن المبارك 181 عبد الله بن المبارك، ويحيى ابن يحيى التميمي، يعني كمر معنا يحيى ابن سعيد القطان، هذا يحيى ابن يحيى التميمي نحفظ الله النيسابوري كمر معنا. والثالث أشوف هذا هون بقى الثالث، يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ عرضا أنه يجوز كل موضوعنا هذا القراءة عرضا على الشيخ. القول الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي محمد بن إدريس إمام الشافعي 204، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح 261، والنسائي أحمد بن شعيب 303 أيضا، وجمهور المشارقة، يعني لا يجوز حدثنا وإنما أخبرنا، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين بالقراءة عرضا على الشيخ. أيضا يقول لا يقول سمعت إنما قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع إلى آخره. وقد قيل طبعا نقول قد قيل قول ضعيف يعني إن أول من فرق بينهما ابن وهب عبد الله بن وهب 197 وفاته. قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح يعني وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج، مر معنى عبد الملك ابن جريج أديش 150، والأوزاعي الأوزاعي إمام أهل الشام اسمه عبد الرحمن ابن عمر وفاته 157، يعني سبق عبد الله بن وهب إلى التفريق بينهما بين سمعته وبين قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أسمع. قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. هون في عنا تعليق طويل أحمد شاكر رحمه الله، الراوي إذا قرأ على شيخه أي معناته القراءة عرضا على الشيخ، الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت، لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع. إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع، إن كان القارئ غيره مو عن يقرع الشيخ غيره لكنه هو يسمع أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى، وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك، لكن لا يقول سمعته. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، قال حدثنا وأخبرنا ما قال قراءة عليه، شو حكمه؟ فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. القاضي عياض رحمه الله، عياض من عياض بن موسى 544، نعم. والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا، وممن كان يقول به النسائي صاحب السنن وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب. ما مر معنا أنه أول من فرق بينهما عبد الله بن وهب. قال ابن الصلاح: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقوله: حدثنا بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني. البرقاني أحمد بن محمد، وفاته 425، عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي. الهروي 368، نعم، أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري. هذا الخراساني الهروي أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، لأن هذا الفربري راوية البخاري، يقال فربري وفربري، والفتح أفصح، يعني مع جواز الأمرين بفتح الفاء وكسرها، والفتح أشهر الفربري، نسبة إلى فربر قرية من بخارى، قرية من قرى بخارى. فهذا الفربري الذي روى البخاري عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، هو المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري. الفربري محمد بن يوسف اسمه، راوي صحيح البخاري عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين، وفربر بلد قرب بخارى. قال الفربري: سمعت الجامعة، يعني الصحيح صحيح البخاري، في سنة 48 و200، ومرة أخرى سنة 52 و200، يعني بيناتهم قديش؟ 4 سنوات. 248 أول مرة سمع صحيح البخاري، والمرة الأخرى 252. وقال الكشميهني أو الكشميهني: سمعت منه بفربر الصحيح. مات الفربري العشر، بقينا من شوال سنة 320، وقد أشرف على 90، صار أشرف على 90 سنة. ويروى عن الفربري أنه قال، يروى ضعيف طبعا، سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، في رواية 70,000 رجل، ما بقي أحد يروي غيري، يرويه غيري، وإلا وسمعه كثيرون، لكن هو الراوية للبخاري الفربري هذا. نعم، ومثل ما أن الكشميهني سمع كمان راوية البخاري، سمع البخاري من البخاري، نعم، سمع منه بفربر الصحيح. شوفوا عم يقول هوني هذا الهروي أحد رؤساء أهل الحديث خراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفربري. هذا تكلف، شو كل حديث بده يكون. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله.
وقال له في جميعه أخبركم الفربري والله أعلم. وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله. يعني كل حديث رواه يقول حدثكم الفربري، لا يشترط ذلك. نجي إلى هون فوق فرع، الله يجينا من الفروع. إذا قرئ، شو عندكم انتو؟ قرأ، لا سوى قرئ. إذا قرئ على الشيخ، مو القراءة عرضا على الشيخ، فهون قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، الشيخ يعني، فجيد قوي. إذا قرئ على الشيخ والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، وإن لم يحفظ الشيخ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح مقبول يعني. ومنع من ذلك مانعون وهو عسير، أو وهو عسير، وهيك عشون عسير. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيحا أيضا، يعني الطلاب كلهم عم يسمعوا والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه والنسخة في يد رجل موثوق به صحت القراءة عرضا على الشيخ. هذا أول فرع. فرع اثنين، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه. يعني يقول الشيخ قرئ عليه هذا وسكت يكفي عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية مثل داود الظاهري بن حزم الأندلسي ومن يقول بقولهما وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، لكن عند الجمهور لا، هذا خلاف رأي الجمهور. أما عند الجمهور إذا كان الشيخ يقرأ عليه شيئا وهو يحفظه والنسخة بيد رجل موثوق به وسكت الشيخ كفى ذلك، ولا يشترط استنطاقه في كل رواية. إذا سألوا الظاهرية من باب التشدد قالوا لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي مر معنا إبراهيم بن علي، وفاته 476، إبراهيم بن علي وفاته 476، وابن الصباغ، هذا كمان الصباغ من الشافعية، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد، عبد السيد ابن محمد وفاته 477. وسليم الرازي، سليم ابن أيوب الرازي الشافعي أبو الفتح وفاته 447. قال ابن الصباغ، هذا من الشافعية لمر معنى الله، إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. أما الجمهور على الجواز، أي آراء هؤلاء. لكن فرع الثالث، قال ابن وهبين، دائما أطلق ابن وهب أو عبد الله ابن وهب، والحاكم إذا أطلق الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله وفاته 405، يقول، شو عندكم انتو؟ يقول يعني أن الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا، وكذلك بين أخبرني وأخبرنا، وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها، بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب قال ابن وهب والحاكم يعني وقال الحاكم وجملة يقول فيما قرئ على الشيخ إلى آخره هي مقول قال ابن وهب ومفعوله كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزة موجودة عندكم أقول وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال يعني الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان ما في غيره عم نسمع من الشيخ وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان حدث الجميع وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان وحده أخبرني حدثني إذا كان معه جماعة أخبرنا حدثنا نعم ثم قال وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق عن التفريق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا حدثني إذا كان وحده يسمع من الشيخ أخبرني إذا كان وحده إذا كان جماعة حدثنا وأخبرنا فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل ما له متذكر أنه كان في حدا معه ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام الشيخ البخاري عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا وهو عندي يتوجه لأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة فليقتصر إذا شك على الناقص يقول حدثني فقط لأن عدم الزائد هو الأصل وهذا لطيف ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العربي وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره إذن يعني التفريق هذا للاستحباب مو للوجوب وإذا بيجوز إذا كان واحد يقول حدثنا إذا كان معه حدا يقول حدثني كله جائز نرجع لفوقه قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ عليه الشيخ وهو وحده حدثني كان عندي كلمة الصواب ما في التعليق يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني هنا فإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأ غيره أخبرنا ذكره الترمذي في العلل الصغير الملحق بالجامع هذا موجود عن كل شيء يعني الترمذي له العلل الصغرى والعلل الكبرى العلل الصغرى في آخر السنن وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وقد طبعت في مجلدين كبيرين تحقيق دكتور نور الدين عتر. أما العلل الكبرى الآن طبعت من جديد في مجلدين كبيرين أيضا بتحقيق حمزة ديب مصطفى بعد جديد ولا معرفه من وال قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق يعني للتفريق بين انه سمع وحده او سمع مع الناس. وحده حدثني مع الناس حدثنا او اخبرنا فان شك اتى بالمحقق وهو الوحده حدثني او اخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. ابن الصلاح ابو عمر البيهقي احمد ابن الحسين ابو بكر البيهقي من بلد بيهق قريب من نيسابور في بلاد العجم. وفاته البيهقي 458 هجري. عن يحيى بن سعيد القطان 198 مر معنا هذا من شويه ياتي بالادنى وهو حدثنا او اخبرنا. على راي يحيى بن سعيد القطان اذا شك ما سمع وحده ومع غيره فياتي بالادنى يعني بجمله حدثنا او اخبرنا ولا يقول حدثني واخبرني. أما نيك إذن أن التفريق ليس واجبا وإنما هو مستحب. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. كان تعليق أحمد الشافعي هون كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره. نعم نخليها كما هي. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ وإن كان فرأي هذا القارئ أنه كلاهما سواء لكن قال ما وجد في كتب المتقدمين هذا فليدعه على لفظه أخبرنا حدثنا كما هو ولا يتصرف به. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. هذا مخطوط وهكذا قال مؤلفه دعه كما هو أمانة حتى إذا كان له رأي يعلق تعليق يضع حط رقم حط عاد. وقول الكثير لا فرق بين أن يقول أخبرني وحدثني وأخبرنا وحدثنا يعني لأنه يرى التسوية. أما هو المؤلف قد يرى التفريق بينهما فليدعه على ما هو عليه ولا يتصرف في النسخة المخطوطة لهذا المؤلف من المتقدمين. وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر. وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. الشيخ يرى التسوية هو ذكر بالمعنى هكذا قال بعضهم. وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق يعني خلي عبارة الشيخ كما هي جاء بالإفراد نتركه بالإفراد جاء بالجمع نتركه بالجمع وهو الحق لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن الصلاح اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعزوه يعني ولا تتصرف فيه. إذا هذا الأولى يعني في كتب المتقدمين لما نشوف بعض العبارات من هذا النوع دعها كما هي. فرع آخر رقم 4 اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، عم يسمع من الشيخ وعم يكتب بأن واحد عم ينسخ، فمنع من ذلك. عندي قوله اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، قوله ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح، يعني يقرأ على الشيخ وينسخ، فجمع بين القراءة والنسخ. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي 285، وابن عدي عبد الله بن عدي 365، وأبو إسحاق الإسفرايني، يعني كمان معنى إسحاق الشيرازي، هذا الإسفرايني غير إبراهيم ابن محمد 418 وفاته. هذول منعوا أن القراءة والنسخ في آن واحد. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، ما نطالعوا هذا أديش، يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، ما معنى ذا موسى بن هارون الحمال الحافظ من الحفاظ الكبار ذا عنكم، وجوزه ولا وجوزه بالدال بالزاي، يعني بالزاي هو الصواب، انه في بعض النسخ وجوزه، لا وجوزه يعني قال بجوازه، موسى بن هارون الحمال الحافظ 294 وفاته. ما معنى هذا موسى بن هارون الحمال الحافظ أبو عمران البزار، مولده وفاته ببغداد 294. نعم. وكان ابن المبارك عبد الله ينسخ وهو يقرأ عليه. قول هنا جاي بقى شو هي سلام على هذا، إذا كان رجل يستطيع أن يجمع بين السماع والنسخ لا بأس بذلك، أو يستطيع أن يجمع بين القراءة والنسخ لا بأس بذلك، أما إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينهما وقد يختلف عليه الأمران لا يجوز. جاي الكلام هذا اللون، هذا الكلام عم يقول انظر الكفاية، الخطيب البغدادي متكلم بهذا الموضوع طويلا. وقال أبو حاتم، من أبو حاتم ابن حبان، محمد ابن حبان البستي، محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح وفاته 354، أنه عنا أبو حاتم الرازي أبو حاتم البستي، هو المقصود فيه أبو حاتم صاحب الصحيح، محمد ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان وفاته 354 ببت. لحظة بالله خلوكم معنا شوية، هون أبو حاتم يظهر أن الشيخ أحمد شاكر هو المخبر، أنه إذا أطلق أبو حاتم فهو أبو حاتم الرازي، وإلا يقال وقال ابن حبان، هو أبو حاتم، إذن هو أبو حاتم الرازي. لا 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 شو كمل. وقال أبو حاتم كتبت عند عالم، شيخي لذلك أبو حاتم الرازي أديك وفاته شيخي هلا مر معنا حديش أبو حاتم الرازي غلطان يا شيخي، يكون هذا ابنه ابن أبي حاتم، ابن أبو حاتم الأب. ها معقول أبو حاتم محمد ابن إدريس 277، وعارم لأنه هون اللي بعد منه عم يقول وقال أبو حاتم كتبت عند عارم، عارم وفاته 224. إذا ما هم يقول بين الأمانيك ابن حبان 354 لا يمكن أن يكون بينتهم في مسافة طويلة. فإذا أبو حاتم هو الرازي هون، المقصود أبو حاتم الرازي. ثم يا صدي عنا هذا عارم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا عارم أخي، لقب عارم من العرامة من الشدة، وهو اسمه عارم. وين هو المعنى بعارم؟ محمد ابن الفضل السدوسي. شبه عارم اسمه محمد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، مات سنة 224 هجري، ثقة تغير في آخر عمره. محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، مات سنة 224 هجري، ثقة تغير في آخر عمره. فممكن أنه أبو حاتم الرازي، سؤال كتبته عند عارم، عارم أكبر من 224، هو 277، وفاته في بيناتهم مسافة ممكن، أما 354 من حبان لا يمكن أن يكون سمعوا مع بعض. شو اللغة منين يا شيخ راقب؟ كتبت الحديثة؟ لا، هون عندي بالمخصوص كتبت عند عالم، لذلك تناسب أن يكون قد اجتمع به وكتب عنده، فبده يكون أبو حاتم الرازي، ولذلك بيكون بقى تحت من قال أبو حاتم هو ابن حبان البزكي وهم من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، بل هو أبو حاتم الرازي رحمه الله. وقال أبو حاتم الرازي: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمر ابن مرزوق وهو يقرأ. ابن مرزوق كمان هذا مالي قالوا أنا والله وين عمر ابن مرزوق ما أديش وفاشون بعد. نعم سيدي. وحضرت دار قطني علي بن عمر 385. وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصبار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. والشاهدون يعني إنه هل يجوز السماع مع النسخ بأن واحد؟ فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال له الدار قطني: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ عم يمسحه ليشوف صحيح يعني. فقال الدار قطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. إذا لأمثال هؤلاء بيجوز أنه يجمع بين النسخ والسماع، أما إذا كان يختلف عليه الأمر لا. في رقم هون عندكم شيء ولا لا؟ نعم. هذا ما له علاقة، شيء جديد هلا. وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار، لا هو إسماعيل الصفار، هذيك انتهت قصة تانية. حضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، هل المملي إسماعيل الصفار، والسمعان الدار قطني، ذلك قصة جديدة صارت، ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك مني من الصفار وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. سيد قلت القائل اللمين ابن كثير، وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، أبو الحجاج المزي جاء جمال الدين لقبه، اسمه يوسف ابن الزكي، 742 وفاته. في شي تاريخ انتوا عنكم هوني؟ في لكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة المزي، يعني نسبة إلى المزة، وهي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. قديما كانت قرية لصارت جزء من المدينة. والحافظ المزي هو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يعني طبع الآن 35 مجلد، الذي اختصره الحافظ الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب، طبعت خلاصته للخزرجي، مطبوع بمجلد واحد. وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الأصل، 12 مجلد موجود هذا، وسماه تهذيب التهذيب، طبع بحيدر أباد التكن بالهند. لأنه هلا اللي بين يدينا كلها تصويرات عم تصور نفس النسخة الهندية عم تصور، وإلا هي الأصل تهذيب التهذيب طبع بالهند، تهذيب الكمال الآن طبع في دمشق من جديد، هذا اللي طبعته مؤسسة الرسالة. تقريب التهذيب وسماه تهذيب التهذيب، طبع بحجر أباد التكن بالهند، ومختصره تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك 5 مرات بالهند. هذا عم يحكي طبعا الهندية القديمة شيخ أحمد شاكر. بعدين طبع بمصر مجلدين تحقيق عبد اللطيف عبد الوهاب توفي كمان، الآن طبع طبعة جديدة بتحقيق محمد عوامي، والآن طبع طبعة جديدة بتحقيق بكر أبو زيد، لذلك صار هذا عدة طبعات، الآخر طبعة بتحقيق الشيخ أو الدكتور بكر أبو زيد. نعم كل واحد عم يستدرك. هلا كمان بكر أبو زيد استدرك كثير من الأشياء على محمد عوامي، محمد عوامي استدرك على النسخة التي قبله المصرية، والمصرية استدركت على الهندية، وهكذا. وللحافظ ابن كثير مؤلف وللحافظ ابن كثير مؤلف هذا المختصر الذي هو اختصار علوم الحديث الذي بين أيدينا وأصله لابن الصلاح، كتاب التكميل لأسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي، وهما التهذيب وميزان الاعتدال، وزاد عليهما جرحا وتعديلا. لكن هذا كتاب ما طبع حتى الآن لابن كثير رحمه الله، جمع بين كتاب شيخه المزي وشيخه الذهبي بينهما. طبعا شيخه انه ابن كثير الله يرحمه لما جاء الى دمشق تزوج بنت الحافظ المزي وقرأ عليه فهو شيخه، والحافظ الذهبي شيخه. ابن تيمية شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخه، وابن قيم الجوزية كمان يعتبر من مشايخه. لذلك يقول كلهم كانوا في فترة واحدة في بلاد الشام من كبار علماء الدنيا، وان كان عندنا 4 دول كانوا بجيل واحد، الحافظ المزي، الحافظ الذهبي، الحافظ البرزالي، وابن تيمية. دول دائما 4 كانوا مع بعضهم البعض. ابن تيمية اصلا من حران الجزيرة حدود تركيا، والذهبي من كفر بطنة، والمزي من المزة، الحافظ البرزالي من درزالة بآخر مصر من قريب من إفريقيا. هذول كانوا من كبار علماء، درس عليهم ابن قيم الجوزية الميز ابن تيمية، كذلك ابن كثير درس على ابن تيمية، ولما توفي ابن تيمية كمان درس بعض الشيء على ابن قيم الجوزية. فكلهم هذول من العلماء الذين كانوا في الشام، هذول اجوا من بعد النووي، النووي قدم منهم مو بكثير. النووي لما توفي في دمشق طبعا عمره 45 سنة، توفي سنة 676، كان عمر ابن تيمية 15 عام، كان صغير يعني. فيعني هذول لأنه هلا شوفوا حوران أنتجت علماء كثيرين، لكن من أشهرهم هذول الثلاثة، ابن كثير من بصرة الشام قرية اسمها مجيجين، وابن قيم الجوزية من إزرع اللي هي كان قديم يسموها الزرع، والنووي من نوى، وإذا فيه كمان علماء آخرين من أزرعات اللي هي زرعة، زرعة اسمها أزرعات والنسبة إليها أزرعي، في كثير من العلماء الأزرعي، الأزرعي من علماء زرعة. فإذا هذه المنطقة حوران أنتجت أيضا من العلماء قديما وحديثا. نعم نجع هوني. والحافظ بن كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمهم الله جميعا الله يرحمهم. أقول والكتب المذكورة هنا مطبوعة جميعا سوى تهذيب الذهبي وتكميل ابن كثير فهما مخطوطان. ومن التهذيب نسخة مصورة فيها خرم يسير موجودة من أخيرا نكون. طيب نرجع لفوق أخي. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماء وينعس في بعض الأحيان، نعس ينعس نعم، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، هذا نعسان هيك، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ. اللي صحيان عم يغلط، هو نعسان عرفان شو عم يحكي الشيخ، والشيخ ناعس وهو أنبه، يعني أشد نباهة أنبه منه. قال وانظر، ومن التجهيب كذا وانظر في شيء أقول وين هنا عم يحكي نحن، وهو أنبه منه. ذكر نحو من ذلك السبكي في طبقات الشافعية وعقب بقوله وهذا من عجائب الأمور. أقول ومثل هذه الدقة اليوم تكاد تكون معدومة، يعني هذا الحفظ الغريب اللي كان موجود في ذاك الوقت أنه يحفظ. لما اعتردوا عبد الله القطني عن سرد 18 أحاديث لأسانيدها ومتونها، وقال له ما بيجوز أنه أنت تنسخ وتسمع بآل واحد. الله أكبر. تغمده الله برحمته يكتب في مجلسها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، أنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالتجازة بعد ذلك كله، يعني بعد ما قرأ الكتاب عرض القراءة على الشيخ ثم أخذ إجازة من الشيخ في هذا الكتاب فيجبر بذلك. قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم.